بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد يوم مغرب يوم الاثنين 14 من شهر محرم عام 32 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم في جامع عثمان بن عفان بالرياض، في درس عمدة الفقه شرح سماحة والدنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه عمدة الأحكام أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، أما إذا قيل: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدي ولد آدم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعلى أصحابه الصادقين في صحبته البادئين أنفسهم وأموالهم في نصرته صلوات الله وسلامه عليه. فيما سمعنا شيئا كان يستعمله العرب في الجاهلية وفي الإسلام بعضه، وما يسمى بالعمرة أو الرقبة. يأتي الشخص ويمنح أحدا نحل نحو ذلك، يقول: هو لك ولعقبك، أو يقول: لك ما حييت أنا أو ما حييت أنت، وإذا انتهى الأجل ترجع. العمرة التي يعمرها إنسان مدة حياتي المعمر هذه تكون هبة مقيدة بزمن ينتهي بعمر المعمر أو بعمر المعمر وهو الباذل. وأما إذا قال: هي لك ولعقبك، فإنها لا ترجع لباذلها. وكانت العرب الجاهلية يعمر الواحد الثاني شيئا من أملاكه، قد يكون المعمر وهو المعطى محتاجا، ويكون المعمر وهو الباذل كريم أخلاق وكريم بذل، فيرفض هذا الشخص المحتاج بهذه العمرة إذا جعلها مدة حياة المعمر. فإنه إذا مات المعمر أو إذا جعلها المعمر مدة حياته هو شخصيا، فإنه إذا مات ترجع للمالك ولورثته. وإذا قال عن العمرة: إنها لك ولعقبك، فإنها تكون للمعمر الموهوب له ولورثته، ولا ترجع إلى الباذل أبدا. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: أمسكوا عليكم أموالكم. لا يقول أحدكم مثلا: هذه عمرة لك ولعقلك، ثم يقول: أريد إرجاعها. فإنها إذا كانت لعقبة دخلتها المواريث. إذا مات الموهوب المعمر وانتقلت لذريته قسمت على حسب المواريث. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم رجوعها لبديلها. أما إذا جعلها للمعطى للمعمر مدة حياته أو جعلها من المعمر مدة حياته فقط فإنها بموت أحدهما ترجع إلى صاحب أصل المال. وهي تسمى الرقبة لأن الواحد يترقب الأجل المحدد. هي في أصلها إحسان، ولكن الإحسان إذا كان يمكن أن يترتب عليه مشاكل ونزاعات وربما تولد مع ذلك عداوات، فإن الشريعة إنما جاءت بجمع كلمة الناس المؤمنين ومنع ظهور أو حصول ما يزرع العداوات والإحن. ولذلك فينا سمعنا في هذا الحديث وقول الصحابي رضي الله عنه في بيانه أن الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي إذا كان العطاء للمعمر وعقبه فلا يرجع، وما كان للعمر مدة حياته أو مدة حياة المعمر فإنه يرجع لصاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يرشد لما يحقق مصلحة الطرفين حتى لا تكون نزاعات ومشاكل وخصومات وأحقاد. ثم يأمر عليه أفضل الصلاة والتسليم إلا بخير، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان ضرر ذلك الشيء كثيرا أو كان على الأقل أكثر من نفعه.
أحسن الله عليكم. وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها،
هو قصد أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمر هذه العمرة بهذه الصفة التي تنتشر بعد وفاة المعمر وتدخل فيها المواريث. وأما إذا كانت منحة فهذه كثيرا ما تحصل، والناس في بعض الأوقات محتاجون لمثلها. فعلى سبيل المثال يأتي صاحب حائط نخل ويمنح صديقا له نخلة أو نخلتين أو ثلاث ويقول ثمرت هذه النخلات الثلاث لك مدة حياتك، أو يقول لك مدة حياتي أنا، يعني في كل متى حين الثمرة تأتي. فإن كان الباذل هو الفلاح هو القائم على هذا النخل انتقلت هذه المنح وهذه العمرة إلى الممنوح من دون أي مشاكل. وإذا كانت البساتين أو بستان النخل يتولاه ساقي وله أجرة، فالمعمر لا يملك أن يعطي الآخرين حقه وحق غيره، وإنما يرجع إلى حق المالك فقط. قد يكون نصف الثمرة ثمرة النخل، قد يكون ربعها، قد تكون أكثر أو أقل حسب ما يكون عليه الاتفاق في تمسيك النخيل أو المزارع من يتولاها.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
يكون الواحد عنده جار، له جار وبينهما جدار، ويحتاج الجار في تسقيف بيته إلى أن يغرز خشبات في جدار جاره. النبي نهى مالك الدار والجدار أن يمنع جاره من الانتفاع بجداره إلا إذا كان سيترتب على مالك الجدار ضرر، حيث يكون جداره ضعيفا لا يحتمل أن تضع فيه تغرز فيه خشبات. ولما رآهم أبو هريرة رضي الله عنه غير مرتاحين لخبره هذا، قال والله لأرمين بها، أي بهذا الحكم أو هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أكتافكم، يعني كأنما يرمي الخشبة على كتف الشخص أو ما في معناها. هو الشاهد أن الجار الأول إذا بنى منزله وكان الجدار بينه وبين جاره، وأراد جارا يغرز خشبا في جدار جاره، لا يحل الجار أن يمتنع إلا إذا كان يحتمل أن يترتب ضررا. وفي بعض الأحوال قد يكون جدار الجار في أرضه هو وليس في أرض الجار الجديد، فيحب الجار أن يستفيد من موضع الجدار ليكون فضاء ويعتمد على جدار جاره. ولذلك لا بد إذا ابتلي قاضي في مثل هذه الأمور أن يراعي احتمال الضرر من عدمه، فما كان لا ضرر فيه فإنه يدخل في معنى حديث لا ضرر ولا ضرار، وما كان مضرا فلا يضر أحد لمصلحة الآخر.
قل أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين،
أشرت لي أنا قلت أنه لما ذكر هذا الشيء كأنهم لم يرضوا بهذا الخبر ولا يحبونه، فبين لهم رضي الله عنه أنه سوف يؤكد هذا الأمر ولو أن يرمي بذلك بين أكتافهم، يعني كأنها حشبة تضع بين كتف واحد ممتنع، يؤكد أن هذا الخبر. والخبر إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لأحد أن يرفض إلا لأجل دفع ضرر متوقع، وأما ضرر متوهم فلا ترد به الآثار ولا تعارض به النصوص. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أخذ الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المسلم يجب أن يكون منقادا طواعية لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هو في بعض الأحوال ينقاد خوفا من السلطة فيفوته الأجر أيضا. ينبغي المسلم إذا علم أن حكم الله وحكم رسوله هكذا ولو كان غير مرتاح له أن يسلم ويقول رضيت بالله جل وعلا وبحكمه وشرعه، وإذا رضي بذلك حقيقة بارك الله له فيما بين يديه. نعم،
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين.
هذا الحديث فيه التحذير من الظلم وأخذ حقوق الناس أو الاعتداء عليها أو تغيير العلامات ليستفيد، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، والمنارة هي العلامات الدالة على انتهاء ملك هذا وابتداء ملك ذاك. وإذا أخذ أحد شيئا من حق الآخر مسلما أو ذميا في البلاد التي لأهل الذمة أن يتملكوا فيها خلاف جزيرة العرب، فإن الصحيح أنه لا يحل أن يستقر أهل الذمة بتملكات فيها، فلا يحل الإنسان أن يظلم أحدا ولو بيقيد شبر، ثم في الحديث طوقه من 7 أراضين، هذا يأتي على هل الأرض طبقات، لأن في بعض ألفاظه حتى الأرض السابعة، فالله أعلم بحقيقة وضع الأرض. هذا المقصود بهذه الطبقات التي تحت ما نحن عليه وأجوافها، أظن سبق أن ذكرت عندكم أنتم من غيركم أن أحدا يقول عن الأرض وأنها كل طبقة لها سكان إلى آخره. أرجو عندكم عند غيركم.
لا ما أشرت عليه هنا فيما أذكر.
هذا في كتاب اسمه بدائع الزهور في وقائع الدهور، أو ليس بكتاب عمدة، ولكنه من أول ما اقتنيت من كتبي في أيام الشباب المبكر، يعني في حدود عام 70 أو قبلها بسنة، ما عندي خبر من دقائق من قرأت الكتاب هذا بدائع الزهور في وقائع الدهور، فوجدت شيء أشياء غرائب في قصة إبراهيم ورميه بالنار إلى آخر إلى كل هذه، لكن أيضا فيه يقول بلدة كذا اسمها كذا قوم ليس لهم أعين ولا خشوم، وتعداد من هذا الشيء. تصور في ذاك التصور تعجب كيف يكون هؤلاء يعيشون وهم لا ليس لهم أعين ولا عيون. وأقلب في نفسي أقول يا بعض الحشرات في الأرض ما يظهر لها عيون وتحس بالطريق. وفيما بعد تبين هذا الكتاب مليء بالخرافات، لكن أذكر لهم عدد الطبقة الأولى والثانية والثالثة. في وقتنا هذا لما نسمع حفريات الأراضي كلما تعمق الواحد وصل إلى أرض ذات حرارة شديدة وحسب ما يقال يبلغ مكانا لا يمكن أن يبقى شيء إلا ويذوب إلا ما شاء الله من حديد ونحوه، فالله أعلم. لكن في الحديث طوقه من 7 أراضين، طوقه من حتى الأرض السابعة، إنما هذه أقل أحوالها، لأن هذه ليس من الأسماء والصفات حتى يقول الواحد لا أدخل فيها علي أن أسلم لأنها هكذا، وإنما هذه هي من الأجرام المخلوقة، والمخلوق الإنسان يمكن يتحدث عنه بما يدور في خياله، وأما الخالق جل وعلا فلا يتحدث الإنسان إلا بما جاء عن الخالق سبحانه وتعالى في كتابه أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقصد أن الظلم لا شك محرم، النبي يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والحديث القدسي حديث أبي ذر الذي يقول الله فيه إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم شنيع، ولا شك أن أشنع الظلم الشرك بالله جل وعلا، لأن الإنسان قد لا يتوقع أن يظلم نفسه ظلما فظيعا إلا في الشرك الأكبر، يظلم نفسه بهذا الذنب العظيم الذي هو أعظم الذنوب عند الله. ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ثقل ذلك على الصحابة وقالوا من منا لم يظلم نفسه، فكروا أنه إذا ظلم الواحد نفسه وقتر عليها في طعامها وشرابها ولو قدر، أو ظنوا أنه إذا أرهق نفسه في عمل مهني يتعب الإنسان ويرهقه، فقالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه؟ قال لا، إنه ليس بالذي تقصدون، إنه الشرك بالله. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يعني لقمان في وصية لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فظلم الناس أمره شنيع، في ظلم يمكن تمحوه التوبة، الشرك الأكبر إذا تاب الإنسان منه مسحته التوبة، وبقية الذنوب التي بين العبد وبين ربه جل وعلا إذا تاب منها حقيقة توبة النصوح مسحتها هذه التوبة، إلا ما كان من حقوق للعباد فإن التوبة لا تمسحها، لا بد من المقاضاة. ولذلك يحتاج المرء أن يحرص على أن يؤمن نفسه قبل الرحيل من دنياه ما كان من حقوق للآخرين يقضيها، إذا كان مما لا يقدر على قضائه يستحلهم ليبيحوه. ولهذا أكد على الناس أن يهتموا في مثل هذه الأمور، وأخبر أنه لا ينتهي الحساب حتى ينتهي تفرق الناس من المحشر، حتى ينتهي الحساب يحاسب الناس في ما بينهم من حقوق. أفضل الأعمال التطوعية مع سائر الأعمال هو الجهاد في سبيل الله، فإذا قتل المجاهد في سبيل الله شهيدا يغفر له إلا ما كان من الحقوق. ولذلك في الحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أنا قاتلت في سبيل الله جهدت قاتلت وأنا مقبل غير مدبر حتى قتلت أتكفر عني خطاياي؟ قال النبي نعم. فرح الرجل فلما انصرف ناداه قال تعال كيف قلت؟ فأعادها قال نعم إلا الدين، فإنه أخبرني به جبريل الآن. يعني ليس مقصود الدين أنه حق المال فقط، لا، الدين مال الآخرين. في الحديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، ولو جاء بأعمال عظيمة من صلوات وصدقات وصيام غير ذلك يؤخذ لهؤلاء. فالإنسان يحتاج إلى أن يحرص ويستعين بالله جل وعلا، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فالظلم فيما يتعلق بالأرض لا شأن، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخصومات من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه أو مؤمن بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا وإن كان شيئا يسير رسول الله، قالوا وإن كان قضيبا من أراك، لو حلف على مسواك كاذبا وأخذه من منازعه لقي الله وهو عليه غضبان، فكيف بما كان أكثر من ذلك؟ نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب اللقطة. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق فقال اعرف كاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
هذا الحديث يتعلق باللقطة، وما يوجد ليس بيد صاحبه. فصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعتم، ما كان من مال يحرز في وعائه، فالنبي قال خذ واعرف وخاءها وعفاصها، يعني افهم هذه اللقطة ما مقدارها وما هي موضوعة فيه، ثم بعد معرفتك لها عرفها سنة. لكن في التعريف لا تقول لا من ضاعت له هذه اللقطة 100 ريال أو ألف ريال أو ألف دينار في خرقة سوداء أو حمراء، لا، بس أذكر من ضاع له لقطة، من ضاع له مال يعرفها في مجامع الناس التي يغلب على الظن أنه يوجد فيها من ربما يكون عنده علم وخبر باللقطة، إلى أن يتم الحول لا يتصرف فيها. فإذا تم الحول بعد التعريف ولم يتقدم أحدا، ضبط أوصافها عنده ثم تمولها، لا على أنها صارت ملكا لا يتغير، وإنما صارت ملكا يجوز الانتفاع به، وإن جاء صاحبها وهي باقية في حالها ووضعها دفعها إليه، وإن جاء وقد فنيت يدفع له ثمنها مقدار ما تساويه يوم تلفت. سئل صلى الله عليه وسلم عن بهيمة الأنعام، سئل عن ضالة الإبل، قال ما لك ولها، هذا لصف ليس باقيا على مدى الحياة، إنما هو في ذلك الوقت يوم الناس ليست لهم حدود مع دول ولا بلدان. قال دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل من الشجر حتى يجد ربها. لكن في وقتنا هذا وجد بعير ناقة عليها وسم قبيلة كذا وكذا، وفي احتمال توجهها أن ستذهب إلى بلد بعيد وربما خرجت من محيط الدولة، وكان بإمكانه أن يحفظ حجرة، وإلا بلغ الولاية السلطة عنها. أما إذا وجدها في داخل محيط القبائل أو محيط القرى تسير وحدها فلا يتعرض لها، لأنها في الغالب تكون آمنة لا تخشى. هي صغار السباع كالذئاب وأمثالها لا تقدر أن تقضي عليها، وإن كان ممكن أن يقضي السبع ذئب على البعير لكنه نادر، إما أن يمسك بفم البعير ثم يمسك به امساكا قوي بحيث لا يتنفس حتى يسقط البعير، وهذا يوجد لكنه من الندرة في مكان. لكن هذا بالنسبة لشأن الإبل. فسئل عن ضالة الغنم فقال صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم إنها لك أو لأخيك أو للذئب. لو سارت ضالة الغنم بأي أرض قفر لكانت عرضة للسباع تأكلها، لكن ليس معناها أنك خذها وتمولها، لا، خذها وتصرف في احفظها، وإذا لم يأتي أحد يطلبها بقيت عندك أمانة. ثم يكون إذا نمت بالاستيلاد فإنها هي وما ترده لمالكها إن جاء في يوم من الأيام. هذا حكم اللقطة. استثنى من اللقطة لقطة مكة شرفها الله، فإن لقطة مكة لا تحل ولو عرفها الإنسان الواجد لها سنين، إما أن يتركها، وإن أخذها فليستمر بتعريفها في مكة، لأن مكة في الغالب لا تمضي السنوات إلا ويأتي صاحب اللقطة، فإذا أخذتها السلطة واحتفظت فيها ووضعت سجلنا أو دلائل يستدل بها على مالكها فلقطة مكة لا تحل مدى الدهر. ومكة التي لا تحل هي ما أدخلته حدود الحرم، أما ما كان خارج منطقة الحرم يعني أميال مكة فهذا حكمه حكم سائر اللقط.
أحسن الله إليكم. والمدينة أحسن الله إليك
لم يرد فيها نص صحيح على المدينة، وإنما هذا الذي ورد في مكة، لأن المدينة لأن مكة فرض على المسلم أن يأتيها في عمره ولو مرة واحدة، والمدينة أيضا شرفها الله ليس فرضا على المسلم أن يأتي إليه ولو في العمر مرة، ليس بفرض، وإنما زيارتها زيارة فضل. أما مكة فالحج إلى بيت الله العتيق أحد أركان الإسلام.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصايا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
هذا فيما يتعلق بالوصايا التي يريد الإنسان أن يكتبها له أو عليه، فهو مأمور بأن يوثق ما يريد أن يوصي به. لكن الشخص الذي ليس له شيء يريد أن يوصي به، ليس له حقوق عند الآخرين ولا للناس للآخرين حقوق عليه، هذا لا يلزمه يكتب وصية. أما ما يكون من الوصايا البرية التي يراد منها الأجر فلا شك أنها عمل فاضل، لكن الأفضل لمن أراد أن يوصي بأمر في عمل خيري أن يبادر بإخراجه، لا يصبر حتى تدنو منية منه. ومع ذلك فالله جل وعلا يسر على العباد في حدود الثلث أن يوصي الإنسان من ماله بما لا يزيد عن الثلث. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من بلغني هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بت ليلة إلا وصيتي عندي. في آخر عمره رضي الله عنه لما سئل قال: إني لم يبقى عندي شيء أريد أن أوصي به، يعني أنجز ما يتعلق بذمته وأبرأ من يكون له عليه حق، أي لعبد الله بن عمر رضي الله عنه. فالشأن أن الشخص ملزم يكتب الوصية التي يبين فيها ما له أو عليه من حقوق. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
هذا الحديث عظيم، حديث سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الستة الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنهم أجمعين بأمر الخلافة بأن لا تخرج الخلافة من هؤلاء الستة. وهؤلاء الستة هما عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن ابن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ونسيت السادس أبو عبيدة
سعيد بن زيد
وسعيد بن زيد بن الخطاب. لا سعيد بن زيد ما أدري الله عنه، بل يكون قد يكون هو الذي تخاصم هو العجوز في أرض في عهد مروان. فسعد بن أبي وقاص هو أحد العشر المبشرين بالجنة، وسعد في الجنة وسعيد في الجنة، نعم في حديث العشرة. مريض رضي الله عنه في حجة الوداع وجاء يعوده النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام غاية في الكرم والرفق بأصحابه والرفق في من أيضا يطمع بأن يهديه الله، كما ذهب يزور الغلام اليهودي الذي كان يخدمه ومرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه، والغلام هذا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب يعني ليس برجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم يا فلان. فنظر الغلام لأبيه اليهودي فما كان من أبيه إلا أن قال أطع أبا القاسم، فأسلم الولد. فقصدي أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه غاية في أكرم في مثل هذه الأمور كلها، ولهذا ذهب يزور بنت عمه الرباعة بنت الزبير بن عبد المطلب في عام حجة الوداع. لما دخل على سعد قال له إني ذو مال، سعد رضي الله عنه خاف أن يموت، قال إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، يعني واحدة أتصدق بمالي؟ قال لا. قال أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال أتصدق بنصف مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. قال أتصدق بالثلث؟ قال بالثلث، والثلث كثير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم السر، قال إنك أن تذر، يعني من أجل أن تذر ورثك أغنية لا توصي بأكثر من الثلث، إنك أن تذرهم أغنية خير من تذرهم عالة يتكففون الناس، ولعلك يعني أن تبقى فيضر بك قوم وينفع بك آخرون. وباقي رضي الله عنه بقي بعد هذه المدة يمكن أكثر من 40 سنة شوفي، وصار له عدد من الأولاد الذكور 5 و6 وبنات رضي الله عنه، وصار قائدا هاما في الجيوش الإسلامية وفي العراق خاصة، وفتح على يديه العراق رضي الله عنه وأرضاه ورضي على الصحابة أجمعين. ونسأل الله جل وعلا أن يعيد العراق إلى مسلك الهدى والصلاح والاستقامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمكنه أن يتصدق بأكثر من الثلث. ثم إن ثلث العلماء عندهم خلاف في هذا الأمر، هل الأولى أن يتصدق الواحد بالثلث الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينقص عنه أخذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام والثلث والثلث كثير؟ ولا شك أن هذا هو الأولى، الأولى أن الإنسان يقلل من الثلث، يكون أقل من الثلث. كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى هذا الرأي، يقول النبي قال الثلث والثلث كثير، فالأولى أن يوصي الواحد بأقل من الثلث. والوصية التي يوصي بها أو كيفية الوصية أن يوصي الإنسان بأن هذا المال يكون محجوزا عن المغرثة، لا يباع ولا يوهب، وإنما يكون في أعمال البر، كما في قصة عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه حصل على مال في خيبر، مال عقار نخل وغيره، هو أنفس مال اقتناه وأراد أن يجعله في وجوه البر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وجعله وقفا. قد لا يكون في ذلك الوقت هو كل مال عمر رضي الله عنه، لأن هذا لا يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد الثلث والثلث كثير. وقد يكون النبي قال ذلك أذنا لعمر في وقت فتح خيبر أو بعدها بسنة، وقصة سعد إنما هي في السنة العاشرة في حجة الوداع بعد فتح خيبر بسنوات. نعم.
لا، لكن البائش سعد بن خولة،
النبي يرثي لسعد بن خولة المهاجر الذي هاجر من مكة للمدينة، لا يحل له أن يقيم في مكة، وكان يكره الواحد منهم أن يموت فيها من أجل أن تستمر لهم مزية الهجرة ويستمر لهم شرف الهجرة، فالنبي يرثي لسعد الخولة لأنه مات رضي الله عنه في مكة ودفن فيها، فيرى أنه بائس الذي لم. ثم النبي دعا قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، لأنهم خرجوا من مكة وتركوا أموالهم وبلادهم طلبا لمرضاة الله وإعزازا لرسوله صلى الله عليه وسلم وقياما معه في نصرة هذا الدين، فهذا الشرف للمهاجرين لا يعدل شرف. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يمضي لأصحابه صلى الله عليه وسلم هجرتهم.
أحسن الله إليكم، في صيغة للوصية معينة؟
يقول الإنسان أوصيت بكذا وكذا أو وصيت بكذا وكذا وقفا، وغالب أوقاف الناس الآن إلى وقت ليس بعيد إنما هي أوقاف ذرية يوقفون على أولادهم يخشون عليهم من الحاجة، بينما الوقف الصحيح أن يكون الوقف أو الوصية لأعمال البر في نفع الفقراء المحتاجين في قضاء ما ينبغي أن يقضى ولا يوجد من يقضيه من أعمال الخير والبر. فيقول هذا ما أوصى به الإنسان العاقل الرشيد ويؤمن بالله جل وعلا يشهد أن لا إله إلا الله، وهي الوصايا التي منتشرة الآن في البلاد، وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وأن النار حق وأن الجنة حق وأن الله يبعث من في القبور، ثم يوصي بكذا وكذا في أعمال البر. والأعمال التي كانت كثيرة في العالم الإسلامي تقريبا عامة أنهم يوقفون على الذرية، وهي موجودة بكثرة في الجزيرة في عندنا في نجد وفي مكة والمدينة وفي غيرها، وهما يسمى أيضا بالوقف الذري وقف الطبقات، يعرف هذا من يبتلى بالقضاء عندما تأتيه خصومات. اللهم صل
على الله عليكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير.
ابن عباس رضي الله عنه قال ما سمعنا يعني كأنه يحضهم على أن يخفضوا ما يغصون به عن الثلث إعمالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنه سعد رضي الله عنه أن يتصدق بثلث ماله، قال نعم الثلث، والثلث كثير. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام يصف الثلث بأنه كثير، فاتباعا لرغبته صلوات الله وسلامه عليه ينبغي للناس أن يقللوا من الثلث. هذا إذا كان وصية. أما إذا كان الإنسان سيتصدق بمال لأمر طرأ فهذا الله شأن آخر أيضا، كما في قصة عمر رضي الله عنه لما أمر النبي بالصدقة يقول عمر فكرت أن أسبق أبا بكر في هذا العمل الخير، يقول فجئت بنصف مالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما تركت لأهلك؟ يقول فقلت تركت لهم نصف مالي، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن في فارق بين وصية وبين وقف المنجز. فجاء أبو بكر وقدم ما قدم فقال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يقول عمر فعلمت أنني لا أستطيع أن أسبق أبا بكر رضي الله عنه في أي عمل خير رضي الله عنهم أجمعين. فدل على أن البذل في مثل هذه الوجوه لو زاد عن الثلث أو شيء من هذا، لكن إنما الثلث أن يبذل الإنسان ما يتوقع أنه لن يعيش للعمل به. وإلا فإن عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بألف بعير بأقتابها وأحلاسها، والنبي قال ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ومع ذلك تقول هذه الطائفة الخسيسة السيئة تكفر عثمان وصاحبيه.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
هذا الحديث يتعلق بالمواريث، يعني انتهى ما يتعلق بالبيوع وما يلحق بها، وجاء فيما يتعلق بقسمة التركات. الله جل وعلا بين الفرائض في كتابه الكريم، علم الفرائض في آخر الزمان ينسى، فهو أول علم يفقده الناس. ولذلك يقول صاحب الرحبية في الفرائض: وأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. والنبي ذكر أنه ربما يأتي الشخص بالفريضة لا يجد من يقسمها. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، يعني إذا مات الميت في الغالب سيكون له وارث بفرض، في الغالب، وإلا قد يموت ولا يرثه إلا ورثه ليسوا أهل فرض أو فروض. الفروض هي الثلثان والنصف والربع والثمن والثلث والسدس، يعني هذه الأقسام الستة هي الأقسام معروفة فرائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات إنسان فأول ما يبدأ به عند قصة المواريث أن تلحق الفرائض بذوي الفرض. معلوم أن الإنسان إذا مات أول ما يبدأ بما يخلفه هل عليه ديون؟ كما في نص القرآن الكريم، هل له وصية؟ لأنه إذا أوصى بشيء من ماله، أوصى بالربع، فلنفرض أنه ترك مثلا 4000 ريال، أول ما يؤخذ إذا لم يكن عليه دين تؤخذ الوصية. ثم الفرائض وقسمتها تدخل فيما بقي. فإذا كان على الشخص ديون ووصية فيبدأ بالدين بحقوق الناس، فإذا قضيت حقوق الناس انتقل إلى الوصية بمقدارها مما بقي. وإذا فرض أن إنسانا أوصى بشيء بمحدد الكمية وهو وصية لا ينفذ منه إلا ما كان بالثلث أو أقل. فلو أوصى بشيء محدد، فلو أوصى 100,000 ريال مثلا وترك مالا، عند موته تبين أن عليه ديون، استغرقت الديون فلم يبقى إلا مثلا 300,000 ريال وهو مسلم ب أو 200,000 ريال، 200,000 ريال وهو أوصى ب100,000، لا تنفذ المئة، وإنما لا ينفذ إلا ثلث المبلغ الباقي. تأتي قبل الموارث من بعد وصية يوصى بها أو دين. هي لا تقدم الوصية على الحقيقة الدين، لأن عطفها بحرف الواو، الواو ما تقتضي ضرورة الترتيب، فحقوق العباد مقدمة في هذه الأمور، إلا ما كان من حق لله يتعلق بالعبد في ذمة الشخص فهو ملحق بنفس الديون. يأتي بعد ذلك القسمة، ينظر المواريث. المواريث ممكن يتوفى المتوفى، يوجد من أهل الفرائض من يأخذ الثلثين. الذين يأخذون الثلثين هم البنات كثنتين فأكثر، أو الأخوات الشقيقات كثنتين أو أكثر، أو الأخوات من الأب كثنتين فأكثر. هؤلاء لهم الثلثان. إذا لم يوجد من يمنعهم من أهل فروض أو عاصب يصدهم، لكن إذا فرض أنه لم يوجد للمتوفى إلا بنات فأصحاب الثلثين بنتين فأكثر، إذا لم يوجد إلا أخوات فأصحاب الثلثين أختان فأكثر. هؤلاء هم الذين يرثون الثلثين. يأتي النصف. الوارثون في النصف هم البنت إذا لم يكن معها مشارك، أو كان معها زوجة المتوفاة، لأن الزوج كله نصف وللبنت لها النصف. من يرث النصف الأخت إذا لم يكن لها مشارك وهي واحدة، والزوج إذا ماتت زوجته وليس له مشارك من بنين أو بنات فإنه يكون له النصف. هؤلاء أصحاب الثلثين وأصحاب النصف. يأتي أصحاب الثلث. أصحاب الثلث هم الإخوة لأم ولو كثروا، يرثون الثلث. إذا مات شخص وله إخوة من أمه فقط وليس له إخوة وليس له أب ولا ذرية، الإخوة اليوم يرثون الثلث واثنين أو ألف يكونوا شركاء في الثلث. الذين يأخذون الثلث الأم إذا كانت هي والأب الورثة فقط، توفي متوفى ولم يخلف من الورثة سوى أبيه وأمه، فالأم لها الثلث والأب له الباقي. هذا فيما يتعلق بالثلث، بالثلثين والثلث هو النصف والثلث. الربع الذي أهل الربع هي الزوجة إذا لم يكن لزوجها ذرية، مات عنها وليس له أي ولد، أو الزوج إذا ورث زوجته ولها أولاد فإن له النصف، إذا كان لها أولاد فله الربع. هؤلاء مستحقون في هذه الأسماء. الثمن هو نصيب الزوجات. السدس، السدس هو نصيب الجد إذا لم يكن هناك أب وكان هناك أولاد للمتوفى، كذلك الأب له السدس إذا كان لولده أولاد بنون. السدس أيضا للأخ لأم، إذا كان منفرد فله السدس، والأخوة لأم ما يرثون إذا كان للميت أصل وارث أو فرع وارث. الأخوة من الأم لا يرثون إذا كان للميت أب أو جد أو جد جد من قبل الأب أو ولد ابن أو ابن ابن إلى آخره. الإخوة من الأم لا يرثون أوجد هؤلاء. هذا مجمل ما يتعلق بالفرائض.
والأم أحسن الله عليك، والأم تأخذ السدس.
الأم تأخذ السدس إذا كان للمتوفى إخوة أكثر من واحد، كان له جمع من الإخوة، فالأم ليس لها إلا السدس حتى لو لم يرثوا، لأنه إذا مات ميت وعن أب وعدد من الإخوة، الإخوة محجوبون بالأب ومع ذلك يحجبون الأم أن تأخذ ثلثا، فلا تأخذ إلا السدس وإن كانوا غير وارثين. هؤلاء هم أصحاب المواريث اللي هي من الثلثين، من الثلثين أو النصف أو الثلث أو الربع أو السدس.
نعم حسن الله عليك. بالنسبة للعصبة حسن الله عليك،
العصبة إذا مات شخص وأخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي مال، في حديث ابن عباس النبي قال فما أبقت يعني الفروض فلأولى ذكر الرجل، ذكر الرجل أولى. إذا مات إنسان وترك مثلا بنت وأم، أخذت البنت النصف وأخذت الأم الثلث لأنه لا أب ولا شيء، يبقى البقية يأخذها هذا العصبة. إذا مات إنسان مثلا وترك إخوة لأم وزوجة، أخذت الزوجة فرضها اللي هو الربع، وأخذوا الأخوة لأم الثلث، والباقي يأخذها العاصب. في بعض الأوقات تكون الفروض أكثر من التركة، وهما يسمى بالعول. يأخذ الشخص شيء اسمه السدس وهو في الحقيقة أقل من السدس، يأخذ الواحد مثلا الربع وهو في الحقيقة أقل من الربع. هذه إذا كانت المسألة وجد فيها من لهم فرض وكثروا حتى زادت الفروض عن مجموعة تلك.
أحسن الله إليكم. قوله أحسن الله إليك فلأولى رجل ذكر، تأكيد على الذكورة، ألا يكفي الرجولة عنها زيادة؟
هذا وصف غير كاشف، بس تأكيد، لأنه حتى لو هو طفل، لو هو ذكر من العصبة الطفل أخذ هذا الباقي.
أحسن الله إليك. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، عقيل بن أبي طالب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما كان لبني عبد المطلب من أملاك في مكة، ومن ضمنها بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: تنزل في بيتك في مكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ تصرف فيها وباعها. ثم بين أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. أعد ثلاث الحديث.
نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
هذا حكم مستقل عن ذاك حيث الجملة. النبي أخبر أن عقيل باع أملاكهم، أملاك بني عبد المطلب الذين ليس لهم وجود في مكة، ثم بين أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم أيضا لا يرث الكافر. ولذلك في صاحب الفرائض لما ذكر موانع الإرث قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثي: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين، أي أن اختلاف الدين يمنع المواريث. يعني لا يرث النصراني اليهودي ولا اليهودي النصراني، ولا يرث المسلم اليهودي أو النصراني، ولا يرث اليهودي أو النصراني المسلم. الإيمان قطع ما بينهم من صلة ميراث. في من يقول يرث المسلم ويقول أن الإسلام يعلو ولا يعلو، لكن الصحيح هو ما جاء في الحديث الصحيح.
أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته.
الولاء حكمه حكم النسب. الإنسان لا يبيع صلته بأخيه أو صلته بعمه، يبيع صلته أو بعمه، أو يبيع صلته بالمولى المعتق، أعتقه هو أو أعتقه جده وصار هو من مواليه. فالولاء لحمة كلحمة النسب. يعني الشخص المعتق يكون ملحق بالمواريث إذا لم يكن له ورثة يحجبون العصب، فإن الولاء يكون لهم فيرثونه. ولهذا بريرة لما أراد أصحابها أن يعتقوها اشترطوا على أن الولاء لهم، فلما جاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها قالت لها عائشة: أنا أنقذ لهم العواقي كلها على أن الولاء لي. فذهبت بريرة إليهم وقالوا لا. فلما قالوا لا جاءت وأخبرت عائشة والنبي وإذا بالنبي عند في البيت سمعها. فقال النبي لعائشة اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني هذا شرط لا يعتبر، فالولاء يورث ويرث الشخص. لو أن إنسانا مات وقد أعتقه جد إنسان ولم يبقي هذا المعتق ورث لا أبناء ولا إخوة ولا شيء، كان أبناء ذلك الجد الذي أعتق هذا الرجل الذي أعتق جد هذا العبد هم الذين يرثونه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة 3 سنين خيرت على زوجها حين عتقت.
3 سنة.
أحسن الله إليك. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة 3 سنين خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق.
هذا حديث بريرة، قصة بريرة رضي الله عنها التي جاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها في كتابتها، والكتابة هي بيع المكاتب على نفسه، يعني العبد المملوك والأمة المملوكة إذا كانت قادرة على أن تعمل وتكسب تكاتب، يباع عليها كتابة تسمى هذه الكتابة، تدفع هذا الثمن الذي تشتري نفسها به مقسط، ما دامت لم تنهي الكتابة كاملة فهي بحكم مملوك، والقن عبد ما بقي عليه درهم. بريرة رضي الله عنها هذه السنة اللي أشرت إليها عائشة، أولها أن الولاء لمن أعتق، هذه في بداية الأمر. ثانيها أن المملوكة إذا أعتقت وهي تحت زوج مملوك تخير، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فارقته بدون طلاق، يعني كأن الطلاق في هذه اللحظة صار لها. وبريرة لما اعتقت كان يبكي زوجها يريدها، وهي قالت لا حاجة لي به، وشفع لها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به. فهذه السنة الثانية فيما يتعلق ببريرة بنفسها، حتى قال النبي العباس عندما أترى ألا ترى هذا الشخص هذا كذا، يعني وحزنه على بريرة. السنة الثالثة أهدي لبريرة لحم تصدق بها به عليها صدقة، النبي لا يأخذ الصدقة. دخل عليه الصلاة والسلام على عائشة في بيتها والبرمة إناء الطبخ على النار وفيه لحم، فقدم له صلى الله عليه وسلم طعام بإدام ليس فيه لحم وإنما هم من إدام البيت، فقال ألم أرى البرية أبا البرمة على نار فيها لحم؟ قالوا بلى، ولكنه ذكر العلة التي منعهم، فقال عليه الصلاة والسلام هو على بريرة صدقة ومن بريرة علينا هدية، لنا هدية. فمعناه أن الفقير إذا أعطى الغني من زكاة تملكها جاز الغني أن يأكل منها، لأنها ليست زكاة وإنما هي هدية من الفقير الذي ملك الزكاة. الصدقة، النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، لكن لما أهدي إلى تصدق على بريرة وطبخ اللحم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذروا بما اعتذروا به، قال لا، هو عليها صدقة لكن منها لنا هدية، لأن المتصدق عليه يملك الصدقة التي بذلت له، ثم هو حر أيضا في تصرفه بصدقته التي ملكها، يهديها لمن شاء، يهدي منها للأغنياء ولغيرهم. نعم.
حسن الله عليكم، استأذنكم في عرض الأسئلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله وخلفوا بعد أصحابي؟
هذا معنى هذا أنه يعني يبقى في مكة يدفن فيها، لأن المهاجرين لا يحل لأحدهم أن يبقى في مكة إلا رغم أنف غصب، فقال أخلف عدي أصحاب، يعني أنا أموت وأبقى في مكة.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب من روسيا، فهل يجوز لي أخذ الوصية أو الميراث من الكفار؟ وكذلك هل يجوز وصية المسلم للكفار؟
الوصية المسلم صدقة على الفقراء يجوز، ويجوز للوافد من أي بلد إلى بلد إسلامي أن يعطى من الزكاة إذا كان فقيرا، لأنه في من أبناء السبيل، لكن لا يتحل له إلا إذا كان من أهل الصدقة الزكاة. أهل الزكاة هم الذين ذكرهم الله في آية سورة التوبة: إن الصدقات للفقراء والمساكين. العامل عليه هذا يعمل أجرة، المؤلفة قلوبهم يعطون الزكاة ولو كانوا أغنياء إذا كان يخشى شرهم ويرجى تعلفهم، إلى آخر الآية.
نعم. حسن الله إليكم. يقول: ما حكم لقطة الطيور من دجاج وحمام وغيرها، وكذلك البقر والأرانب وغيرها؟
كل هذه اللقطة تدخل في هذا الأمر، ما كان يخشى عليه التلف خلق في الدجاج أن تأكلها هررة، والطيور أن تأكلها الجوارح من الصقور وتولد عنها، فيمكن يأكل، لكن لا يتملقها إذا جاء صاحبها يدفعها إليه.
أحسن الله عليكم. يقول: إذا ذهبت لشراء سلعة من محل وهي غير موجودة في بلدنا، فقال صاحب المحل: آتيك بها بعد أسبوع بعد أن يتفق معي في الثمن، فهل يجوز هذا النوع وهو منتشر كثيرا؟
النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبرم عقد على شيء لا يملكه البائع، لا تبع ما ليس عندك. وأما بالنسبة للأطعمة تجلب جزافا، لا يجوز للشخص الذي يشتريها أن يبيعها إلا بعد أن يحوزها.
أحسن الله إليكم. يقول: والدي توفي وله أرض وسيارة وكتب وسلاح، وتوفيت بعده جدتي وهي لم تطلب منا شيئا ولا تريد من تركة أبي شيء، ولكنها لم تتنازل بطريقة رسمية، وورث جدتي أبناؤها ولم يطلبوا شيئا. سؤالي: هل أذهب إلى ورثة جدتي وأقول لهم: تعالوا نقسم التركة، وكيف نعمل بالسيارة والكتب والسلاح؟
الأصل أن الوارث مالك ما يرثه مورثه، ولا يحل هذا للشركاء إلا بإجازة من له الحق، وكونهم ما طلبوا، إن كانوا تركوا طلب هذا الشيء رغبة عنه وتعرفون هذا، فهذا في حكم تنازلهم عنه، وإن كانوا لا يعلمون عن حقيقته فأخبروهم أنتم بحقيقته.
أحسن الله إليكم. كيف يعمل يقول بالسيارة والسلاح؟
السلاح إذا كان مما يملك وليس سلاحا للدولة وإنما هو ملك لمن هو عنده، فيقدر بالثمن بما يساويه عند قسمة الميراث.
حسن الله إليكم. يقول: كنت أعمل في أحد المطاعم وأتاني زبون وأخذ مني بعض الطعام وأعطاني 100 ريال وبقي له 27 ريالا، ثم ذهب ونسيت أن أعطيه الباقي فأخذتها، هل أتصدق بها عنه وهل لي أجر على ذلك؟ أفيدون جزاكم الله خيرا، وخاصة أنني لا أعرفه.
إذا كنت لا تعرفه ولا تتوقع أن تعرف فتصدق بها بنية أنها صدقة من ذلك الشخص.
أحسن الله عليكم. يقول: إذا كنت في الصحراء وأنا مسافر ووجدت شاة أو خروفا وليس له صاحب، هل يجوز أن أذبحه وآكله مباشرة؟
احرص على معرفة أوصاف هذه الموجودة، هذه الشاة وهذا الخروف ذكر، وإذا أتقنت وصفها فتمولها، لأنك إذا لم تتمولها أكلها الذئب.
نعم. وهذا يسأل أيضا حول هذا السؤال، يقول: ما هي المدة التي يجب على من وجد لقطة الغنم أن يحفظها قبل أن ينتفع بها، وهل نماؤها وإنتاجها له أو لصاحبها؟
ينظر في الإنتاج، ذكرتها لا، ينظر في وضع، إذا كان يمكن أن تبقى محفوظة مع أغنامه ترعى وترد كذا، فإذا جاء صاحبها بإمكانه أن يطلب منه أجرة مثلها على مثله، إن كان لا يخشى لا يستطيع أن يستمر يصرف عليها فقد يستغرق الصرف عليها قيمتها، فلا حرج عليه أن يأكلها بعد ضبط أوصافها حتى إذا جاء صاحبها وعرف أنها هي دفع له الثمن.
حسن الله إليكم. يقول: يوجد بعض المقتنيات الشخصية كالساعة والقلم والنظارة في بعض المساجد ينساها بعض المصلون، ليس لها جماعة معينة، كيف يتصرف فيها مع أنها بقيت في مكتب الإمام سنة كاملة؟ هل يستفاد منها مع معرفة نوعها وضمانها، أم ماذا يفعل بها؟
إذا بقيت هذه الموجودات عند الإمام أو المسؤول عن المسجد تم لها سنة فإنها تكون كحكم اللقطة التي ستمول، لكن ينبغي أيضا لصاحب المسجد أن يشير إلى أنه وجد في هذا المسجد في تاريخ كذا وكذا لقطة ولا تزال محفوظة.
أحسن الله عليكم. الفرق بين نشط الضالة هو الإعلان عن اللقطة. أحسن الله عليك.
لا تنشط الضالة في المسجد ولا اللقطة في المسجد.
والإعلان
حسن الله عليك. لا يسعنا هذا، بس أشرت إلى أن يحط كتابة حتى من مر يعرف أن هذا المسجد فيه شيء محفوظ ملتقط.
نعم. حسن الله عليك يا شيخ. يقول: شخص تجمعت عنده أموال ورثة والده من ضمان وعوائد وقيمة عقارات وغيرها، وبعضها مضى عليه أكثر من سنتين وهي أموال أكثر من 800,000 ريال، والآن يريد أن يوزعها على الورثة، فكيف يزكيها؟
إذا كان نصيب كل واحد من الورثة يبلغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة فعليه أن يبذل الزكاة ما دام هو المسؤول عن هذا المال، أو يخبرهم عند قسمة أن نصيب كل واحد من هذا المال يعني ما كان من النقود التي الزكاة لازمة فيها ما يشترط لها نوع من التصرف.
أحسن الله إليكم. يقول: ما قولك أحسن الله إليك في زكاة الحلي الملبوسة، هل تزكى أم لا؟
هذه مسألة خلافية فرقية معروفة، أنا أرى أن من عنده حلي يبلغ النصاب أن عليه الزكاة، فإن هذا هو الذي تسند الأدلة، النبي يقول: ما من صاحب مال ذهب لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صف حله، إلى آخر الحديث، وفي لفظ صور له شجاعا أقرع إلى غير ذلك، إلى حديث صحيحة، وابن عباس يقول: ما دفعت زكاته فليس لكنز، والله يقول: الذي يكنز الذهب والفضة ولا ينفقونها، إلى آخر الآية، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، لكن لا يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح بأنه لا زكاة في الحلي، وإنما توجد أدلة وإن لم تكن في الصحيح تقتضي وجوب دفع الزكاة. النبي قال عليها مسكتان أتعدين زكاته إلى غير ذلك. ويدخل في عموم ملكية الذهب والفضة، والنبي ما ذكر إلا إذا كان حليا مستعملا إلى أمثال ذلك. والمسألة خلافة في المذاهب الأربعة كلها. وفي مذهب الإمام أحمد الذي عاش العمل لا زكاة فيه، والرواية الثانية عليه فيه الزكاة. وفي مذهب الشافعي أبلغ وأبلغ فيه الزكاة. فالمسألة مسألة خلافية، وبراءة الذمة مطلوبة، والتي لا تريد أن تزكي حليها تقتصر على أقل من النصاب، فإن نصاب الذهب 20 مثقالا من الذهب الخالص، و20 مثقال في حدود 85 جرام. تقتصر على 70 جرام ويكفي لها، أو تزكي. ثم إذا أردت أن تزكي تحرص على أن تضبط أمورها، كل ما بذلت نقد لفقير وهو قد يكون من أهل الزكاة تسجل أن هذا جزء من زكاة ما عندها من حلي.
أحسن الله إليكم. يقول في حديث عائشة الأخير، ذكرت عائشة أنه أهدي لبريرة لحم، وفي آخر الحديث ذكرت أنه تصدق عليها، أليس في هذا تناقض؟ وكيف يجمع بين ذلك، بين الصدقة وبين الإهداء؟
لا، ليس فيها تناقض. ينهي قول النبي صلى الله عليه وسلم هو على بريرة صدقة ومن بريرة هدية، فالعبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بقول غيره.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول، ماذا لو كان جار الرجل المسجد، هل يغرس على جدار المسجد شيء في بنيانه؟
إذا كان المسجد يضره وضع هذه الأخشاب في جدار المسجد فيعامل فيه كما يعامل جدار الجار. الجار يمكن يسمح ولو ناله ضرر، والمسجد لا يجوز أن يسمح بما يكون فيه ضرر عليه، يعني يكون مكان في المسجد أشد تحرزا. يعني الإنسان يمكن يملك يبذل بعض ما يملك، لكن لا يبذل من المسجد شيء.
أحسن الله إليكم. ذهب أحدهم ليأخذ مالا من الصراف، صراف البنك، فلما أراد أن يدخل بطاقته خرجت له أموال من كان قبله في الصرافة، فلما أراد أن يبحث عن صاحبها لم يجده.
أعد.
ذهب أحدهم ليأخذ مالا من الصراف البنك، فلما أراد أن يدخل بطاقته خرجت له أموال من كان قبله في الصرافة، وقد ذهب صاحبها ونسيها، فماذا يعمل بها؟ أحسن الله إليكم.
عليه ظهرت البطاقة السابق ولا مال؟
لا، خذ ذاك البطاقة ومشى ونسى الدراهم.
إذا كان بإمكانه يخبر البنك، والبنك قد سيجد من آخر من دخل البطاقة، فلا يحله أن يحملها. وإذا أراد أن يضعها عند البنك يسلمهم المبلغ ويشهد عليهم.
أحسن الله عليكم. أحسن الله إليكم. السؤال قبل الأخير يقول، هل يجوز الاغتسال من الجنابة بالماء الذي استعمل للاستحمام والتبريد، أي مجمع في حوض؟
إذا كان تجمع بحيث يصلح للاغتسال ولم يجد غيره لا حرج.
أحسن الله إليكم. أخيرا، ما حكم لقطة الحرم إذا كانت مما لا تهتم لها أوساط همة أوساط الناس؟
ما يوجد من أمور مالية لا يهتم لها عامة الناس، فمن وجدها لا حرج أن يستفيد منها. لو وجد ريالا ساقطا أو أقل من ذلك أو قريبا من هذا من الأموال التي لا تتعلق فيها همم عامة الناس فلا تعتبر لقطة لا بد من التبليغ عنها أو الاحتفاظ بها مدى الدهر إذا كانت في مكة. وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد يوم مغرب يوم الاثنين 14 من شهر محرم لعام 32 و400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم في جامع عثمان بن عفان بالرياض في درس عمدة الفقه شرح سماحة والدنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه
عمدة الأحكام
عمدة الأحكام أحسن الله إليك شرح عمدة الأحكام أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له من أعمر عمرة له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، أما إذا قيل: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدي ولد آدم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعلى أصحابه الصادقين في صحبته البادين أنفسهم وأموالهم في نصرته صلوات الله وسلامه عليه. فيما سمعنا شيء كان يستعمله العرب في الجاهلية وفي الإسلام بعضه، وما يسمى بالعمرة أو الرقبة، يأتي الشخص ويمنح أحدا نخلا نحو ذلك، يقول: هو لك ولعقبك، أو يقول: لك ما حييت أنا أو ما حييت أنت، وإذا انتهى الأجل ترجع. العمرة التي يعمرها إنسان مدة حياتي المعمر هذه تكون هبة مقيدة بزمن ينتهي بعمر المعمر أو بعمر المعمر وهو الباذل. وأما إذا قال: هي لك ولعقبك، فإنها لا ترجع لباذلها. وكانت العرب الجاهلية يعمر الواحد الثاني شيئا من أملاكه، قد يكون المعمر وهو المعطى محتاجا، ويكون المعمر وهو الباذل كريم أخلاق وكريم بذل، فيرفض هذا الشخص المحتاج بهذه العمرة إذا جعلها مدة حياة المعمر، فإنه إذا مات المعمر أو إذا جعلها المعمر مدة حياته هو شخصيا، فإنه إذا مات ترجع للمالك ولورثته. وإذا قال عن العمرة: إنها لك ولعقبك، فإنها تكون للمعمر الموهوب له ولورثته، ولا ترجع إلى الباذل أبدا. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: أمسكوا عليكم أموالكم. لا يقول أحدكم مثلا: هذه عمرة لك ولعقبك، ثم يقول: أريد إرجاعها، فإنها إذا كانت لعقبه دخلتها المواريث. إذا مات الموهوب المعمر وانتقت لذريته قسمت على حسب المواريث، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم رجوعها لبذلها. أما إذا جعلها للمعطى للمعمر مدة حياته، أو جعلها من المعمر مدة حياته فقط، فإنها بموت أحدهما ترجع إلى صاحب أصل المال. وهي تسمى الرقبة لأن الواحد يترقب الأجل المحدد. هي في أصلها إحسان، ولكن الإحسان إذا كان يمكن أن يترتب عليه مشاكل ونزاعات، وربما تولد مع ذلك عداوات، فإن الشريعة إنما جاءت بجمع كلمة الناس المؤمنين ومنع ظهور أو حصول ما يزرع العداوات والإحن. ولذلك فينا سمعنا في هذا الحديث وقول الصحابي رضي الله عنه في بيانه أن الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي إذا كان العطاء للمعمر وعقبه فلا يرجع، وما كان للعمر مدة حياته أو مدة حياة المعمر فإنه يرجع لصاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يرشد لما يحقق مصلحة الطرفين حتى لا تكون نزاعات ومشاكل وخصومات وأحقاد، فما يأمر عليه أفضل الصلاة والتسليم إلا بخير، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان ضرر ذلك الشيء كثيرا أو كان على الأقل أكثر من نفعه.
أحسن الله عليكم. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها.
هو قصد أمسكوا عليكم أموالكم، لا تعمر هذه العمرة بهذه الصفة التي تنتشر بعد وفاة المعمر وتدخل فيها المواريث. وأما إذا كانت منحة فهذه كثيرا ما تحصل، والناس في بعض الأوقات محتاجون لمثلها. فعلى سبيل المثال، يأتي صاحب حائط نخل ويمنح صديقا له نخلة أو نخلتين أو ثلاث، ويقول: ثمرت هذه النخلات الثلاث لك مدة حياتك، أو يقول: لك مدة حياتي أنا. يعني في كل ما تحين الثمرة تأتي. فإن كان الباذل هو الفلاح، هو القائم على هذا النخل، انتقلت هذه المنح وهذه العمرة إلى الممنوح من دون أي مشاكل. وإذا كانت البساتين أو بستان النخل يتولاه ساقي وله أجرة، فالمعمر لا يملك أن يعطي الآخرين حقه وحق غيره، وإنما يرجع إلى حق المالك فقط. قد يكون نصف الثمرة ثمرة النخل، قد يكون ربعها، قد تكون أكثر أو أقل حسب ما يكون عليه الاتفاق في تمسيك النخيل أو المزارع من يتولاها.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
يكون الواحد عنده جار، له جار وبينهما جدار، ويحتاج الجار في تسقيف بيته إلى أن يغرز خشبات في جدار جاره. النبي نهى مالك الدار والجدار أن يمنع جاره من الانتفاع بجداره إلا إذا كان سيترتب على مالك الجدار ضرر، حيث يكون جداره ضعيفا لا يحتمل أن تضع فيه يتغرز فيه خشبات. ولما رآه أبو هريرة رضي الله عنه غير مرتاحين لخبره هذا، قال والله لأرمين بها، أي بهذا الحكم أو هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أكتافكم، يعني كأنما يرمي الخشبة على كتف الشخص أو ما في معناها. هو الشاهد أن الجار الأول إذا بنى منزله وكان الجدار بينه وبين جاره، وأراد جارا يغرز خشبا في جدار جاره، لا يحل الجار أن يمتنع إلا إذا كان يحتمل أن يترتب ضررا. وفي بعض الأحوال قد يكون جدار الجار في أرضه هو وليس في أرض الجار الجديد، فيحب الجار أن يستفيد من موضع الجدار ليكون فضاء ويعتمد على جدار جاره. ولذلك لا بد إذا ابتلي قاضي في مثل هذه الأمور أن يراعي احتمال الضرر من عدمه، فما كان لا ضرر فيه فإنه يدخل في معنى حديث لا ضرر ولا ضرار، وما كان مضرا فلا يضر أحد لمصلحة الآخر.
قل أبو هريرة ما يراكم عنها معرضين،
أشرت لي أنا قلت أنه لما ذكر هذا الشيء كأنهم لم يرضوا بهذا الخبر ولا يحبونه، فبين لهم رضي الله عنه أنه سوف يؤكد هذا الأمر ولو أن يرمي بذلك بين أكتافهم، يعني كأنها خشبة تضع بين كتف الواحد الممتنع، يؤكد أن هذا الخبر. والخبر إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لأحد أن يرفض إلا لأجل دفع ضرر متوقع، وأما ضرر متوهم فلا ترد به الآثار ولا تعارض به النصوص. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المسلم يجب أن يكون منقادا طواعية لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هو في بعض الأحوال ينقاد خوفا من السلطة فيفوته الأجر أيضا. ينبغي المسلم إذا علم أن حكم الله وحكم رسوله هكذا ولو كان غير مرتاح له أن يسلم ويقول رضيت بالله جل وعلا وبحكمه وشرعه، وإذا رضي بذلك حقيقة بارك الله له فيما بين يديه. نعم
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين.
هذا الحديث فيه التحذير من الظلم وأخذ حقوق الناس والاعتداء عليها أو تغيير العلامات ليستفيد، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، والمنارة هي العلامات الدالة على انتهاء ملك هذا وابتداء ملك ذاك. وإذا أخذ أحد شيئا من حق الآخر مسلما أو ذميا في البلاد التي لأهل الذمة أن يتملكوا فيها خلاف جزيرة العرب، فإن الصحيح أنه لا يحل أن يستقر أهل الذمة بتملكات فيها، فلا يحل الإنسان أن يظلم أحدا ولو بيقيد شبر. ثم في الحديث طوقه من 7 أراضين، هذا يأتي على هل الأرض طبقات لأن في بعض ألفاظه حتى الأرض السابعة. فالله أعلم بحقيقة وضع الأرض، هذا المقصود بهذه الطبقات التي تحت ما نحن عليه وأجواء فيها. أظن سبق أن ذكرت قد عندكم أنتم وأن غيركم أن أحدا يقول عن الأرض وأنها كل طبقة لها سكان إلى آخره. أرجع عندكم عند غيركم.
لا ما أشرت عليه هنا فيما أذكر.
هذا في كتاب نسبه بدائع الزهور في وقائع الدهور، أو ليس بكتاب عمدة، ولكنه من أول ما اقتنيت من كتبي في أيام الشباب المبكر، يعني في حدود عام 70 أو قبلها بسنة. ما عندي خبر من دقائق لمقراءة الكتاب هذا بدائع الزهور في وقائع الدهور، فوجدت أشياء غرائب في قصة إبراهيم ورميه بالنار إلى آخر إلى كل هذه. لكن أيضا فيه يقول بلدة كذا اسمها كذا، قوم ليس لهم أعين ولا خشوم، وتعداد من هذا الشيء. في ذاك التصور تعجب كيف يكون هؤلاء يعيشون وهم لا ليس لهم عين ولا عيون. فأقلب في نفسه يقول يا بعض الحشرات في الأرض ما يظهر لها عيون وتحس بالطريق. وفيما بعد تبين هذا الكتاب مليء بالخرافات، لكن أذكر لهم عدد الطبقة الأولى والثانية والثالثة. في وقت هذا لما نسمع حفريات الأراضي كلما تعمق الواحد وصل إلى أرض ذات حرارة شديدة وحسب ما يقال يبلغ مكان لا يمكن أن يبقى شيء إلا ويذوب إلا ما شاء الله من حديد ونحوه، فالله أعلم. لكن في الحديث طوقه من 7 أراضين، طوقه من حتى أرض السابعة. إنما هذه أقل أحوالها، لأن هذه ليس من الأسماء والصفات حتى يقول الواحد لا أدخل فيها علي أن أسلم لأنها هكذا، وإنما هذه هي من الأجرام المخلوقة. والمخلوق الإنسان يمكن يتحدث عنه بما يدور في خياله، وأما الخالق جل وعلا فلا يتحدث الإنسان إلا بما جاء عن الخالق سبحانه وتعالى في كتابه أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقصد أن الظلم لا شك محرم. النبي يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات من يوم القيامة. والحديث القدسي حديث أبي ذر الذي يقول الله فيه إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم شنيع، ولا شك أن أشنع الظلم الشرك بالله جل وعلا، لأن الإنسان قد لا يتوقع أن يظلم نفسه ظلما فظيعا إلا في الشرك الأكبر، يظلم نفسه بهذا الذنب العظيم الذي هو أعظم الذنوب عند الله. ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ثقل ذلك على الصحابة وقالوا من منا لم يظلم نفسه؟ فكروا أنه إذا ظلم الواحد نفسه وقتر عليها في طعامها وشرابها ولو قدر، أو ظنوا أنه إذا أرهق نفسه في عمل مهني يتعب الإنسان ويرهقه، فقالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه؟ قال لا، إنه ليس بالذي تقصدون، إنه الشرك بالله. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يعني لقمان في وصية لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فظلم الناس أمره شنيع. في ظلم يمكن تمحوه التوبة، الشرك الأكبر إذا تاب الإنسان منه مسحته التوبة، وبقية الذنوب التي بين العبد وبين ربه جل وعلا إذا تاب منها حقيقة توبة النصوح مسحتها هذه التوبة إلا ما كان من حقوق للعباد، فإن التوبة لا تمسحها، لا بد من المقاضاة. ولذلك يحتاج المرء أن يحرص على أن يؤمن نفسه قبل الرحيل من دنياه ما كان من حقوق للآخرين يقضيها، إذا كان مما لا يقدر على قضاءه يستحلهم ليبيحوه. ولهذا أكد على الناس أن يهتموا في مثل هذه الأمور، وأخبر أنه لا ينتهي الحساب حتى ينتهي تفرق الناس من المحشر، حتى ينتهي الحساب يحاسب الناس فيما بينهم من حقوق. أفضل الأعمال التطوعية مع سائر الأعمال هو الجهاد في سبيل الله، فإذا قتل المجاهد في سبيل الله شهيدا يغفر له إلا ما كان من الحقوق. ولذلك في الحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت إن أنا قاتلت في سبيل الله جهدت قاتلت وأنا مقبل غير مدبر حتى قتلت أتكفر عني خطاياي؟ قال النبي نعم. فرح الرجل، فلما انصرف ناداه قال: تعال كيف قلت؟ فأعادها، قال: نعم إلا الدين، فإنه أخبرني به جبريل الآن. يعني ليس مقصود الدين أنه حق المال فقط، لا، الدين مال الآخرين. في الحديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، ولو جاء بأعمال عظيمة من صلوات وصدقات وصيام غير ذلك يؤخذ لهؤلاء. فالإنسان يحتاج إلى أن يحرص ويستعين بالله جل وعلا، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فالظلم فيما يتعلق بالأرض لا شأن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخصومات: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه أو مؤمن بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: وإن كان شيئا يسير رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، لو حلف على مسواك كاذبا وأخذه من منازعه لقي الله وهو عليه غضبان، فكيف بما كان أكثر من ذلك؟ نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف كاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
هذا الحديث يتعلق باللقطة، وما يوجد ليس بيد صاحبه. فصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعتم: ما كان من مال يحرز في وعائه، فالنبي قال: خذ واعرف وخاءها وعفاصها، يعني افهم هذه اللقطة ما مقدارها وما هي موضوعة فيه، ثم بعد معرفتك لها عرفها سنة. لكن في التعريف لا تقول: لا، من ضاعت له هذه اللقطة 100 ريال أو 1000 ريال أو 1000 دينار في خرقة سوداء أو حمراء، لا، بس اذكر من ضاع له لقطة، من ضاع له مال. يعرفها في مجامع الناس التي يغلب على الظن أنه يوجد فيها من ربما يكون عنده علم وخبر باللقطة إلى أن يتم الحول، لا يتصرف فيها. فإذا تم الحول بعد التعريف ولم يتقدم أحدا ضبط أوصافها عنده ثم تمولها، لا على أنها صارت ملكا لا يتغير، وإنما صارت ملكا يجوز الانتفاع به، وإن جاء صاحبها وهي باقية في حالها ووضعها دفعها إليه، وإن جاء وقد فنيت يدفع له ثمنها مقدار ما تساويه يوم تلفت. سئل صلى الله عليه وسلم عن بهيمة الأنعام، سئل عن ضالة الإبل، قال ما لك ولها، هذا نصف ليس باقيا على مدى الحياة، إنما هو في ذلك الوقت يوم الناس ليست لهم حدود مع دول ولا بلدان. قال دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل من الشجر حتى يجد ربها، لكن في وقتنا هذا يوجد بعير ناقة عليها وسم قبيلة كذا وكذا، وفي احتمال توجهها أن ستذهب إلى بلد بعيد وربما خرجت من محيط الدولة، وكان بإمكانه أن يحفظ حجرة وإلا بلغ الولاية السلطة عنها. أما إذا وجدها في داخل محيط القبائل أو محيط القرى تسير وحدها فلا يتعرض لها، لأنها في الغالب تكون آمنة لا تخشى. هي صغار السباع كالذئاب وأمثالها لا تقدر أن تقضي عليها، وإن كان ممكن أن يقضي السبع ذئب على البعير لكنه نادر، إما أن يمسك بفم البعير ثم يمسك به امساكا قوي بحيث لا يتنفس حتى يسقط البعير، وهذا يوجد لكنه من الندرة بمكان. لكن هذا بالنسبة لشأن الإبل. فسئل عن ضالة الغنم فقال صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم إنها لك أو لأخيك أو للذئب. لو سارت ضالة الغنم بأي أرض قفر لكانت عرضة للسباع تأكلها، لكن ليس معناها أنك خذها وتمولها، لا، خذها وتصرف في احفظها، وإذا لم يأتي أحد يطلبها بقيت عندك أمانة. ثم يكون إذا نمت بالاستيلاد فإنها هي وما تلده لمالكها إن جاء في يوم من الأيام. هذا حكم اللقطة. استثنى من اللقطة لقطة مكة شرفها الله، فإن لقطة مكة لا تحل ولو عرفها الإنسان الواجد لها سنين، إما أن يتركها، وإن أخذها فليستمر بتعريفها في مكة، لأن مكة في الغالب لا تمضي السنوات إلا ويأتي صاحب اللقطة، فإذا أخذتها السلطة واحتفظت فيها ووضعت سجلنا أو دلائل يستدل بها على مالكها فلقطة مكة لا تحل مدى الدهر. ومكة التي لا تحل هي ما أدخلته حدود الحرم، أما ما كان خارج منطقة الحرم يعني أميال مكة فهذا حكمه حكم سائر اللقط.
أحسن الله إليكم. والمدينة أحسن الله إليك،
لم يرد فيها نص صحيح عن المدينة، وإنما هذا الذي ورد في مكة لأن المدينة لأن مكة فرضا على المسلم أن يأتيها في عمره ولو مرة واحدة، والمدينة أيضا شرفها الله، ليس فرضا على المسلم أن يأتي إليه ولو في العمر مرة، ليس بفرض، وإنما زيارتها زيارة فضل. أما مكة فالحج إلى بيت الله العتيق أحد أركان الإسلام.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصايا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ زاد مسلم. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
هذا فيما يتعلق بالوصايا التي يريد الإنسان أن يكتبها له أو عليه، فهو مأمور بأن يوثق ما يريد أن يوصي به، لكن الشخص الذي ليس له شيء يريد أن يوصي به، ليس له حقوق عند الآخرين ولا للناس للآخرين حقوق عليه، هذا لا يلزمه يكتب وصية. أما ما يكون من الوصايا البرية التي يراد منها الأجر فلا شك أنها عمل فاضل، لكن الأفضل لمن أراد أن يوصي بأمر في عمل خيري أن يبادر بإخراجه، لا يصبر حتى تدنو المنية منه. ومع ذلك فالله جل وعلا يسر على العباد في حدود الثلث أن يوصي الإنسان من ماله بما لا يزيد عن الثلث. ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من بلغني هذا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بت ليلة إلا وصيتي عندي. في آخر عمره رضي الله عنه لما سئل قال: إني لم يبقى عندي شيء أريد أن أوصي به، يعني أنجز ما يتعلق بذمته وأبرأ من يكون له عليه حق، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فالشأن أن الشخص ملزم يكتب الوصية التي يبين فيها ما له أو عليه من حقوق. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
هذا الحديث عظيم، حديث سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الستة الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنهم أجمعين بأمر الخلافة، بأن لا تخرج الخلافة من هؤلاء الستة. وهؤلاء الستة هما عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن عبد بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ونسيت السادس ها؟ أبو عبيدة
سعيد بن زيد
وسعيد بن زيد بن الخطاب لا سعيد بن زيد ما أدري الله عنه بل يكون قد يكون هو الذي هو الذي تخاصم هو العجوز في أرض في عهد مروان. فعبد سعد بن أبي وقاص هو أحد العشر هم مبشرين بالجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة نعم في حديث العشرة. مريض رضي الله عنه في حجة الوداع وجاء يعوده النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام غاية في الكرم والرفق بأصحابه والرفق من أيضا يطمع بأن يهديه الله كما ذهب يزور الغلام اليهودي الذي كان يخدمه ومرض فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه والغلام هذا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب يعني ليس برجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم يا فلان. فنظر الغلام لأبيه اليهودي فما كان من أبيه إلا أن قال أطع أبا القاسم فأسلم الولد. فقصدي أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه غاية في الكرم في مثل هذه الأمور كلها. ولهذا ذهب يزور بنت عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب في عام حجة الوداع. لما دخل على سعد قال له إني ذو مال. سعد رضي الله عنه خاف أن يموت قال إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة يعني واحدة أتصدق بمالي؟ قال لا. قال أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال أتصدق بنصف مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. قال أتصدق بالثلث؟ قال بالثلث والثلث كثير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أسر قال إنك أنتذر يعني من أجل أنتذر ورثك أغنية لا توصي بأكثر من الثلث. إنك أن تذرهم أغنياء خير من تذرهم عالة يتكففون الناس. ولعلك يعني أن تبقى فيضر بك قوم وينفع بك آخرون. وبقي رضي الله عنه بقي بعد هذه المدة يمكن أكثر من 40 سنة شوفي وصار له عدد من الأولاد الذكور 5 و6 وبنات رضي الله عنه وصار قائدا هاما في الجيوش الإسلامية وفي العراق خاصة وفتح على يديه العراق رضي الله عنه وأرضاه ورضي على الصحابة أجمعين. ونسأل الله جل وعلا أن يعيد العراق إلى مسلك الهدى والصلاح والاستقامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمكنه أن يتصدق بأكثر من الثلث. ثم إن ثلث العلماء عندهم خلاف في هذا الأمر هل الأولى أن يتصدق الواحد بالثلث الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو ينقص عنه أخذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام والثلث والثلث كثير. ولا شك أن هذا هو الأولى. الأولى أن الإنسان يقلل من الثلث يكون أقل من الثلث. كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى هذا الرأي قلنا النبي قال الثلث والثلث كثير فالأولى أن يوصل واحد بأقل من الثلث. والوصية التي يوصي بها أو كيفية الوصية أن يوصي الإنسان بأن هذا المال يكون محجوزا عن المغرفة، لا يباع ولا يوهب، وإنما يكون في أعمال البر، كما في قصة عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه حصل على مال في خيبر، مال عقار نخل وغيره، هو أنفس مال اقتناه وأراد أن يجعله في وجوه البر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وجعله وقفا. قد لا يكون في ذلك الوقت هو كل مال عمر رضي الله عنه، لأن هذا لا يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد الثلث والثلث كثير، وقد يكون النبي قال ذلك أذنا لعمر في وقت فتح خيبر أو بعدها بسنة. وقصة سعد إنما هي في السنة العاشرة في حجة الوداع بعد فتح خيبر بسنوات. نعم.
لا، لكن البائس سعد بن خولة،
النبي يرثي لسعد بن خولة المهاجر الذي هاجر من مكة للمدينة، لا يحل له أن يقيم في مكة، وكان يكره الواحد منهم أن يموت فيها من أجل أن تستمر لهم مزية الهجرة ويستمر لهم شرف الهجرة. فالنبي يرثي لسعد الخولة لأنه مات رضي الله عنه في مكة ودفن فيها، فيرى أنه بائس الذي لم. ثم النبي دعا قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، لأنهم خرجوا من مكة وتركوا أموالهم وبلادهم طلبا لمرضات الله وإعزازا لرسوله صلى الله عليه وسلم وقياما معه في نصرة هذا الدين، فهذا الشرف للمهاجرين لا يعدل شرف. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يمضي لأصحابه صلى الله عليه وسلم هجرتهم.
أحسن الله إليكم، في صيغة للوصية معينة؟
يقول الإنسان أوصيت بكذا وكذا أو وصيت بكذا وكذا وقفا، وغالب أوقاف الناس الآن إلى وقت ليس بعيد إنما هي أوقاف ذرية يوقفون على أولادهم يخشون عليهم من الحاجة، بينما الوقف الصحيح أن يكون الوقف أو الوصية لأعمال البر في نفع الفقراء والمحتاجين في قضاء ما ينبغي أن يقضى ولا يوجد من يقضيه من أعمال الخير والبر. فيقول هذا ما أوصى به الإنسان العاقل الرشيد ويؤمن بالله جل وعلا يشهد أن لا إله إلا الله، وهي الوصايا التي منتشرة الآن في البلاد، وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وأن النار حق وأن الجنة حق وأن الله يبعث من في القبور، ثم يوصي بكذا وكذا في أعمال البر. والأعمال التي كانت كثيرة في العالم الإسلامي تقريبا عامة أنهم يوقفون على الذرية، وهي موجودة بكثرة في الجزيرة في عندنا في نجد وفي مكة والمدينة وفي غيرها، وهو ما يسمى أيضا بالوقف الذري، وقف الطبقات، يعرف هذا من يبتلى بالقضاء عندما تأتيه خصومات. اللهم صل على
حسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير.
ابن عباس رضي الله عنه قال ما سمعنا، يعني كأنه يحضهم على أن يخفضوا ما يوصون به عن الثلث إعمالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنه سعد رضي الله عنه أن يتصدق بثلث ماله قال نعم الثلث والثلث كثير. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام يصف الثلث بأنه كثير فاتباعا لرغبته صلوات الله وسلامه عليه ينبغي للناس أن يقللوا من الثلث. هذا إذا كان وصية. أما إذا كان الإنسان سيتصدق بمال لأمر طرأ فهذا له شأن آخر أيضا، كما في قصة عمر رضي الله عنه لما أمر النبي بالصدقة يقول عمر فكرت أن أسبق أبا بكر في هذا العمل الخير، يقول فجئت بنصف مالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تركت لأهلك، يقول فقلت تركت لهم نصف مالي، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن في فارق بين وصية وبين وقف المنجز. فجاء أبو بكر وقدم ما قدم فقال ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله. يقول عمر فعلمت أنني لا أستطيع أن أسبق أبا بكر رضي الله عنه في أي عمل خير رضي الله عنهم أجمعين. فدل على أن البذل في مثل هذه الوجوه لو زاد عن الثلث أو شيء من هذا، لكن إنما الثلث أن يبذل الإنسان ما يتوقع أنه لن يعيش للعمل به. وإلا فإن عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بألف بعير بأقتابها وأحلاسها، والنبي قال ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، ومع ذلك تقول هذه الطائفة الخسيسة السيئة تكفر عثمان وصاحبيه.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
هذا الحديث يتعلق بالمواريث، يعني انتهى ما يتعلق بالبيوع وما يلحق بها، وجاء فيما يتعلق في قسمة التركات. الله جل وعلا بين الفرائض في كتابه الكريم، علم الفرائض في آخر الزمان ينسى، فهو أول علم يفقده الناس. ولذلك يقول صاحب الرحبية في الفرائض: وأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. والنبي ذكر أنه ربما يأتي الشخص بالفريضة لا يجد من يقسمها. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، يعني إذا مات الميت في الغالب سيكون له وارث بفرض، في الغالب، وإلا قد يموت ولا يرثه إلا ورثه ليسوا أهل فرض أو فروض. الفروض هي الثلثان والنصف والربع والثمن والثلث والسدس، يعني هذه الأقسام الستة هي الأقسام المعروفة الفرائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات إنسان فأول ما يبدأ به عند قسمة المواريث أن تلحق قال فرائض بذوي الفرض. معلوم أن الإنسان إذا مات أول ما يبدأ بما يخلفه هل عليه ديون؟ كما في نص القرآن الكريم، هل له وصية؟ يعني إذا أوصى بشيء من ماله، أوصى بالربع، فلنفرض أنه ترك مثلا 4000 ريال، أول ما يؤخذ إذا لم يكن عليه دين تؤخذ الوصية. ثم الفرائض وقسمتها تدخل فيما بقي. فإذا كان على الشخص ديون ووصية فيبدأ بالدين بحقوق الناس، فإذا قضيت حقوق الناس انتقل إلى الوصية بمقدارها مما بقي. وإذا فرض أن إنسانا أوصى بشيء بمحددة الكمية وهو وصية لا ينفذ منه إلا ما كان بالثلث أو أقل. فلو أوصى بشيء محدد، فلو أوصى 100,000 ريال مثلا وترك مالا، عند موته تبين أن عليه ديون، استغرقت الديون فلم يبقى إلا مثلا 300,000 ريال وهو مسلم ب أو 200,000 ريال وهو أوصى ب100,000، لا تنفذ 100، وإنما لا ينفذ إلا ثلث المبلغ الباقي. تأتي القبل الموارث من بعد وصية يوصى بها أو دين. هي لا تقدم الوصية على الحقيقة الدين، لأن عطفها بحرف الواو ما تقتضي ضرورة الترتيب، فحقوق العباد مقدمة في هذه الأمور. إلا ما كان من حق لله يتعلق بالعبد في ذمة الشخص فهو ملحق بنفس الديون. يأتي بعد ذلك القسمة، ينظر المواريث. المواريث ممكن يتوفى المتوفى، يوجد من أهل الفرائض من يأخذ الثلثين. الذين يأخذون الثلثين هم البنات كثنتين فأكثر، أو الأخوات الشقيقات كثنتين أو أكثر، أو الأخوات من الأب كثنتين فأكثر. هؤلاء لهم الثلثان. إذا لم يوجد من يمنعهم من أهل فروض أو عاصب يصدهم، لكن إذا فرض أنه لم يوجد للمتوفى إلا بنات فأصحاب الثلثين بنتين فأكثر، إذا لم يجد إلا أخوات فأصحاب الثلثين اختان فأكثر. هؤلاء هم الذين يرثون الثلثين. يأتي النصف. الوارثون للنصف هم البنت إذا لم يكن معها مشارك، أو كان معها زوجة المتوفاة، لأن الزوج كله نصف وللبنت لها النصف. من يرث النصف الأخت إذا لم يكن لها مشارك وهي واحدة، والزوج إذا ماتت زوجته وليس له مشارك من بنين أو بنات فإنه يكون له النصف. هؤلاء أصحاب الثلثين وأصحاب النصف. يأتي أصحاب الثلث. أصحاب الثلث هم الإخوة لأم ولو كثروا، يرثون الثلث. إذا مات شخص وله إخوة من أمه فقط وليس له إخوة وليس له أب ولا ذرية، الإخوة لأم يرثون الثلث، واثنين أو ألف يكونوا شركاء في الثلث. الذين يشتري الذين يأخذون الثلث الأم إذا كانت هي والأب الورثة فقط، توفي متوفى ولم يخلف من الورثة سوى أبيه وأمه، فالأم لها الثلث والأب له الباقي. هذا فيما يتعلق بالثلث، بالثلثين، والثلث هو النصف والثلث. الربع الذي أهل الربع هي الزوجة إذا لم يكن لزوجها ذرية مات عنها وليس له أي ولد، أو الزوج إذا ورث زوجته ولها أولاد فإن له النصف، إذا كان لها أولاد فله الربع. هؤلاء مستحقون في هذه الأسماء. الثمن هو نصيب الزوجات. السدس، السدس هو نصيب الجد إذا لم يكن هناك أب وكان هناك أولاد للمتوفى، كذلك الأب له السدس إذا كان لولده أولاد بنون. السدس أيضا للأخ لأم، إذا كان منفرد فله السدس، والأخوة لأم ما يرثون إذا كان للميت أصل وارث أو فرع وارث. الأخوة من الأم لا يرثون إذا كان للميت أب أو جد أو جد جد من قبل الأب أو ولد ابن أو ابن ابن إلى آخره. الإخوة من الأم لا يرثون وجود هؤلاء. هذا مجمل ما يتعلق بالفرائض.
والأم صلى الله عليه، والأم تأخذ السدس.
الأم تأخذ السدس إذا كان للمتوفى إخوة أكثر من واحد، كانوا جمع من الإخوة، فالأم ليس لها إلا السدس حتى لو لم يرثوا، لأنه إذا مات ميت وعن أب وعدد من الإخوة، الإخوة محجوبون بالأب ومع ذلك يحجبون الأم أن تأخذ ثلثا، فلا تأخذ إلا السدس وإن كانوا غير وارثين. هؤلاء هم أصحاب المواريث اللي هي من الثلثين، من الثلثين أو النصف أو الثلث أو الربع أو السدس.
نعم حسن الله عليك. بالنسبة للعصبة حسن الله عليك،
العصبة إذا مات شخص وأخذ أصحاب الفروض فروضهم وبقي مال، في حديث ابن عباس النبي قال فما أبقت يعني الفروض فلأولى ذكر رجل، ذكر الرجل أولى. إذا مات إنسان وترك مثلا بنت وأم، أخذت البنت النصف وأخذت الأم الثلث لأنه لا أب ولا شيء، يبقى البقية يأخذها هذا العصبة. إذا مات إنسان مثلا وترك إخوة لأم وزوجة، أخذت الزوجة فرضها اللي هو الرضع، وأخذوا الأخوة لأم الثلث والباقي يأخذها العاصب. في بعض الأوقات تكون الفروض أكثر من التركة، وهما يسمى بالعول. يأخذ الشخص شيء اسمه السدس وهو في الحقيقة أقل من السدس، يأخذ الواحد مثلا الربع وهو في الحقيقة أقل من الربع. هذه إذا كانت المسألة وجد فيها من لهم فرض وكثروا حتى زادت الفروض عن مجموعة التركة.
أحسن الله إليكم. قوله أحسن الله إليك فلأولى رجل ذكر، تأكيد على الذكورة، ألا يكفي الرجولة؟ عنها زيادة.
هذا وصفا غير كاشف، بس تأكيد، لأنه حتى لو هو طفل، لو ذكر من العصبة الطفل أخذ هذا الباقي.
أحسن الله إليك. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، عقيل بن أبي طالب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما كان لبني عبد المطلب من أملاك في مكة، ومن ضمنها بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: تنزل في بيتك في مكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ تصرف فيها وباعها. ثم بيّن أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. أعد ثلاثة الحديث.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر.
هذا حكم مستقل عن ذاك حيث الجملة. النبي أخبر أن عقيل باع أملاكهم، أملاك بني عبد المطلب الذين ليس لهم وجود في مكة، ثم بين أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم أيضا لا يرث الكافر. ولذلك في صاحب الفرائض لما ذكر موانع الإرث قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. تفهم فليس الشك كاليقين، أي أن اختلاف الدين يمنع المواريث. يعني لا يرث النصراني اليهودي ولا اليهودي النصراني، ولا يرث المسلم اليهودي أو النصراني، ولا يرث اليهودي أو النصراني المسلم. الإيمان قطع ما بينهم من صلة ميراث. في من يقول يرث المسلم ويقول أن الإسلام يعلو ولا يعلو، لكن الصحيح هو ما جاء في الحديث الصحيح.
أحسن الله عليك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته.
الولاء حكمه حكم النسب. الإنسان لا يبيع صلته بأخيه أو صلته بعمه، يبيع صلته أو بعمه، أو يبيع صلته بالمولى المعتق، أعتقه أو أعتقه جده وصار هو من مواليه. فالولاء لحمة كلحمة النسب. يعني الشخص المعتق يكون ملحق بالمواريث إذا لم يكن له ورثة يحجبون العصب، فإن الولاء يكون لهم فيرثونه. ولهذا بريرة لما أراد أصحابها أن يعتقوها اشترطوا على أن الولاء لهم، فلما جاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها قالت لها عائشة: أنا أنقذ لهم العواقي كلها على أن الولاء لي. فذهبت بريرة إليهم وقالوا لا. فلما قالوا لا جاءت وأخبرت عائشة، فالنبي وإذا بالنبي عند في البيت سمعها، فقال النبي لعائشة: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني هذا شرط لا يعتبر. فالولاء يورث ويرث الشخص. لو أن إنسان مات وقد أعتقه جد إنسان ولم يبقي هذا المعتق ورث لا أبناء ولا إخوة ولا شيء، كان أبناء ذلك الجد الذي أعتق هذا الرجل الذي أعتق جد هذا العبد هم الذين يرثونه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة، قالت كانت في بريرة 3 سنين خيرت على زوجها حين عتقت.
3 سنة.
أحسن الله إليك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق.
هذا حديث بريرة، قصة بريرة رضي الله عنها التي جاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها في كتابتها، والكتابة هي بيع المكاتب على نفسه، يعني العبد المملوك والأمة المملوكة إذا كانت قادرة على أن تعمل وتكسب تكاتب، يباع عليها كتابة تسمى هذه الكتابة، تدفع هذا الثمن الذي تشتري نفسها به مقسط، ما دامت لم تنهي الكتابة كاملة فهي بحكم مملوك، والقن عبد ما بقي عليه درهم. بريرة رضي الله عنها هذه السنة اللي أشرت إليها عائشة، أولها أن الولاء لمن أعتق، هذه في بداية في الأمر. ثانيها أن المملوكة إذا أعتقت وهي تحت زوج مملوك تخير، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فارقته بدون طلاق، يعني كأن الطلاق في هذه اللحظة صار لها. وبريرة لما اعتقت كان يبكي زوجها يريدها، وهي قالت لا حاجة لي به، وشفع لها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به. فهذه السنة الثانية فيما يتعلق ببريرة بنفسها، حتى قال النبي العباسي عندنا ألا ترى هذا الشخص هذا كذا، يعني وحزنه على بريرة. السنة الثالثة أهدي لبريرة لحم تصدق به عليها صدقة، النبي لا يأخذ الصدقة. دخل عليه الصلاة والسلام على عائشة في بيتها والبرمة إناء الطبخ على النار وفيه لحم، فقدم له صلى الله عليه وسلم طعام بإدام ليس فيه لحم وإنما هم من إدام البيت، فقال ألم أرى البرية أبا البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى، ولكنه ذكر العلة التي منعهم، فقال عليه الصلاة والسلام هو على بريرة صدقة ومن بريرة علينا هدية، لنا هدية. فمعناه أن الفقير إذا أعطى الغني من زكاة تملكها جاز الغني أن يأكل منها لأنها ليست زكاة، وإنما هي هدية من الفقير الذي ما لك الزكاة. الصدقة النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، لكن لما أهدي إلى تصدق على بريرة وطبخ اللحم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذروا بما اعتذروا به، قال لا هو عليها صدقة لكن منها لنا هدية، لأن المتصدق عليه يملك الصدقة التي بذلت له، ثم هو حر أيضا في تصرفه بصدقته التي ملكها يهديها لمن شاء، يهدي منها للأغنياء ولغيرهم. نعم.
أحسن الله عليكم. استأذنكم في عرض الأسئلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله وخلفوا بعد أصحابي؟
هذا معنى هذا أنه يعني يبقى في مكة يدفن فيها، لأن المهاجرين لا يحل لأحدهم أن يبقى في مكة إلا رغم أنفه غصب، فقال أخلف بعد أصحابي يعني أنا أموت وأبقى في مكة.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا طالب من روسيا، فهل يجوز لي أخذ الوصية أو الميراث من الكفار؟ وكذلك هل يجوز وصية المسلم للكفار؟
الوصية المسلم صدقة على الفقراء يجوز، ويجوز لا الوافد من أي بلد إلى بلد إسلامي أن يعطى من الزكاة إذا كان فقيرا لأنه في من أبناء السبيل، لكن لا يتحل له إلا إذا كان من أهل الصدقة الزكاة. أهل الزكاة هم الذين ذكرهم الله في آية سورة التوبة: إن الصدقات للفقراء والمساكين. العامل عليه هذا يعمل أجرة، المؤلفة قلوبهم يعطى من الزكاة ولو كانوا أغنياء إذا كان يخشى شرهم ويرجى تألفهم إلى آخر الآية.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لقطة الطيور من دجاج وحمام وغيرها، وكذلك البقر والأرانب وغيرها؟
كل هذه اللقطة تدخل في هذا الأمر، ما كان يخشى عليه التلف كلقطة الدجاج أن تأكلها هررة، والطيور أن تأكلها الجوارح من الصقور وتولد عنها، فيمكن يأخذ، لكن لا يتملقها إذا جاء صاحبها يدفعها إليه.
أحسن الله عليكم. يقول: إذا ذهبت لشراء سلعة من محل وهي غير موجودة في بلدنا، فقال صاحب المحل: آتيك بها بعد أسبوع بعد أن يتفق معي في الثمن، فهل يجوز هذا النوع وهو منتشر كثيرا؟
النبي عليه الصلاة والسلام عليه نهى أن يبرم عقد على شيء لا يملكه البائع، لا تبع ما ليس عندك. وأما في نسبة للأطعمة تجلب جزافا، لا يجوز للشخص الذي يشتريها أن يبيعها إلا بعد أن يحوزها.
أحسن الله إليكم. يقول: والدي توفي وله أرض وسيارة وكتب وسلاح، وتوفيت بعده جدتي وهي لم تطلب منا شيئا ولا تريد من تركة أبي شيء، ولكنها لم تتنازل بطريقة رسمية، وورث جدتي أبناؤها ولم يطلبوا شيئا. سؤالي: هل أذهب إلى ورثة جدتي وأقول لهم تعالوا نقسم التركة، وكيف نعمل بالسيارة والكتب والسلاح؟
الأصل أن الوارث مالك ما يرثه مورثه، ولا يحل هذا للشركاء إلا بإجازة من له الحق، وكونهم ما طلبوا، إن كانوا تركوا طلب هذا الشيء رغبة عنه وتعرفون هذا، فهذا في حكم تنازلهم عنه، وإن كانوا لا يعلمون عن حقيقته فأخبروهم أنتم بحقيقته.
أحسن الله إليكم. كيف يعمل يقول بالسيارة والسلاح؟
السلاح إذا كان مما يملك وليس سلاحا للدولة، وإنما هو ملك لمن هو عنده، فيقدر بالثمن، بما يساويه عند قسمة الميراث.
حسن الله إليكم. يقول: كنت أعمل في أحد المطاعم وأتاني زبون وأخذ مني بعض الطعام وأعطاني 100 ريال وبقي له 27 ريالا، ثم ذهب ونسيت أن أعطيه الباقي فأخذتها، هل أتصدق بها عنه وهل لي أجر على ذلك؟ أفيدون جزاكم الله خيرا، وخاصة أنني لا أعرفه.
إذا كنت لا تعرفه ولا تتوقع أن تعرف فتصدق بها بنية أنها صدقة من ذلك الشخص.
أحسن الله عليكم. يقول: إذا كنت في الصحراء وأنا مسافر ووجدت شاة أو خروفا وليس له صاحب، هل يجوز أن أذبحه وآكله مباشرة؟
احرص على معرفة أوصاف هذه الموجودة، هذه الشاة وهذا الخروف ذكر، وإذا أتقنت وصفها فتمولها، لأنك إذا لم تتمولها أكلها الذئب.
نعم. وهذا يسأل أيضا حول هذا السؤال، يقول: ما هي المدة التي يجب على من وجد لقطة الغنم أن يحفظها قبل أن ينتفع بها، وهل نماؤها وإنتاجها له أو لصاحبها؟
ينظر في الإنتاج، ذكرتها له، ينظر في وضع، إذا كان يمكن أن تبقى محفوظة مع أغنامه ترعى وترد كذا، فإذا جاء صاحبها بإمكانه أن يطلب منه أجرة مثلها على مثله، إن كان لا يخشى لا يستطيع أن يستمر يصرف عليها فقد يستغرق الصرف عليها قيمتها، فلا حرج عليه أن يأكلها بعد ضبط أوصافها حتى إذا جاء صاحبها وعرف أنها هي دفع له الثمن.
حسن الله إليكم. يقول: يوجد بعض المقتنيات الشخصية كالساعة والقلم والنظارة في بعض المساجد ينساها بعض المصلون، ليس لها جماعة معينة، كيف يتصرف فيها مع أنها بقيت في مكتب الإمام سنة كاملة؟ هل يستفاد منها مع معرفة نوعها وضمانها، أم ماذا يفعل بها؟
إذا بقيت هذه الموجودات عند الإمام أو المسؤول عن المسجد تم لها سنة فإنها تكون كحكم اللقطة التي ستمول، لكن ينبغي أيضا لصاحب المسجد أن يشير إلى أنه وجد في هذا المسجد في تاريخ كذا وكذا لقطة ولا تزال محفوظة.
أحسن الله عليكم. الفرق بين نشط الضالة والإعلان عن اللقطة. أحسن الله عليكم.
لا تنشد الضالة في المسجد ولا اللقطة في المسجد
والإعلان.
أحسن الله. لا 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 يسعون هذا، بس أشرت إلى أن يحط كتابة حتى من مر يعرف أن هذا المسجد فيه شيء محفوظ ملتقط.
نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول: شخص تجمعت عنده أموال ورثة والده من ضمان وعوائد وقيمة عقارات وغيرها، وبعضها مضى عليه أكثر من سنتين وهي أموال أكثر من 800,000 ريال، والآن يريد أن يوزعها على الورثة، فكيف يزكيها؟
إذا كان نصيب كل واحد من الورثة يبلغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة فعليه أن يبذل الزكاة ما دام هو المسؤول عن هذا المال، أو يخبرهم عند قسمة أن نصيب كل واحد من هذا المال وأن ما كان من النقود التي الزكاة لازمة فيها ما يشترط لها نوع من التصرف.
أحسن الله إليكم. يقول: ما قولك أحسن الله إليك في زكاة الحلي الملبوسة، هل تزكى أم لا؟
هذه مسألة خلافية فقهية معروفة. أنا أرى أن من عنده حلي يبلغ النصاب أن عليه الزكاة، فإن هذا هو الذي تسند الأدلة. النبي يقول: ما من صاحب مال ذهب لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صف في حاله، إلى آخر الحديث. وفي لفظ صور له شجاعا أقرع إلى غير ذلك، إلى حديث صحيحة. وابن عباس يقول: ما دفعت زكاته فليس لكنز، والله يقولون الذي ذهب والفضة ولا ينفقونها، إلى آخر الآية. وفي المسألة خلاف من أهل العلم، لكن لا يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح بأنه لا زكاة في الحلي، وإنما توجد أدلة وإن لم تكن في الصحيح تقتضي وجوب دفع الزكاة. النبي قال عليها مسكتان أتؤدين زكاته إلى غير ذلك. ويدخل في عموم ملكية الذهب والفضة. والنبي ما ذكر إلا إذا كان حليا مستعملا إلى أمثال ذلك. والمسألة خلافة في المذاهب الأربعة كلها. وفي مذهب الإمام أحمد الذي العمل لا زكاة فيه، والرواية الثانية عليه فيه الزكاة. وفي مذهب الشافعي أبلغ وأبلغ فيه الزكاة. فالمسألة مسألة خلافية، وبراءة الذمة مطلوبة، والتي لا تريد أن تزكي حليها تقتصر على أقل من النصاب، فإن نصاب الذهب 20 مثقالا من الذهب الخالص، و20 مثقال في حدود 85 جرام. تقتصر على 70 جرام ويكفي لها أو تزكي. ثم إذا أردت أن تزكي تحرص على أن تضبط أمورها، كل ما بذلت نقد لفقير وهو قد يكون أهل الزكاة تسجل أن هذا جزء من زكاة ما عندها من حلي.
أحسن الله إليكم. يقول في حديث عائشة الأخير، ذكرت عائشة أنه أهدي لبريرة لحم، وفي آخر الحديث ذكرت أنه تصدق عليها، أليس في هذا تناقض؟ وكيف يجمع بين ذلك، بين الصدقة وبين الإهداء؟
لا، ليس فيها تناقض. ينهي قول النبي صلى الله عليه وسلم هو على بريرة صدقة ومن بريرة هدية، فالعبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بقول غيره.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول، ماذا لو كان جار الرجل المسجد، هل يغرس على جدار المسجد شيء في بنيانه؟
إذا كان المسجد يضره وضع هذه الأخشاب في جدار المسجد فيعامل فيه كما يعامل جدار الجار. الجار يمكن يسمح ولو ناله ضرر، والمسجد لا يجوز أن يسمح بما يكون فيه ضرر عليه، يعني يكون مكان في المسجد أشد تحرزا، لأن الإنسان يمكن يملك يبذل بعض ما يملك، لكن لا يبذل من المسجد شيء.
أحسن الله إليكم. ذهب أحدهم ليأخذ مالا من الصراف، صراف البنك، فلما أراد أن يدخل بطاقته خرجت له أموال من كان قبله في الصرافة، فلما أراد أن يبحث عن صاحبها لم يجده.
أعد.
ذهب أحدهم ليأخذ مالا من الصراف البنك، فلما أراد أن يدخل بطاقته خرجت له أموال من كان قبله في الصرافة، وقد ذهب صاحبها ونسيها، فماذا يعمل بها؟ أحسن الله إليكم.
عليه ظهرت البطاقة السابق ولا مال؟
لا، خذ ذاك البطاقة ومشي ونسى الدراهم.
إذا كان بإمكانه يخبر البنك، البنك قد سيجد من آخر من ذخر البطاقة، فلا يحل أن يحملها. وإذا أراد أن يضعها عند البنك يسلمهم المبلغ ويشهد عليهم.
أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. السؤال قبل الأخير يقول، هل يجوز الاغتسال من الجنابة بالماء الذي استعمل للاستحمام والتبريد، أي مجمع في حوض؟
إذا كان تجمع بحيث يصلح للاغتسال ولم يجد غيره لا حرج.
أحسن الله إليكم. أخيرا، ما حكم لقطة الحرم إذا كانت مما لا تهتم لها أوساط همة أوساط الناس؟
ما يوجد من أمور مالية لا يهتم لها عامة الناس، فمن وجدها لا حرج أن يستفيد منها. لو وجد لي أنا ساقطا أو أقل من ذلك أو قريبا من هذا من الأموال التي لا تتعلق فيها همم عامة الناس فلا تعتبر لقطة لا بد من التبليغ عنها أو الاحتفاظ بها مدى الدهر إذا كانت في مكة. وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.